10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مستمعين الكرام، في ختام هذه الساعة تستمعون إلى برنامج المشهد الرياضي لفارس عمر. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تداعيات عودة النفط الإيراني إلى السوق على الاقتصاد العراقي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كان تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط شعارا رفعته الحكومات المتعاقبة في كل العهود، وشهد تاريخ العراق محاولات لترجمة هذا الشعار على أرض الواقع بتخصيص عائدات النفط للاستثمار في مشاريع تنموية، كما في العهد الملكي بتشكيل مجلس الأعمار، وفي العهد الجمهوري رفع شعار الزراعة نفط دائم في موقف مؤداه أن تطوير قطاعات اقتصادية أخرى أجدى على المدى البعيد من الاعتماد على النفط مصدرا أساسيا لتكوين الدخل الوطني. ولكن سوء الإدارة والاقتصاد الأوامري والتخطيط البيروقراطي والمغامرات الخارجية وما جرته من حروب وحصار كلها تضافرت لإجهاض أي محاولة هدفها وضع نهاية لإدمان الحكومات العراقية على عائدات النفط في ربد خزينة الدولة بالمال. وبدلا من العودة إلى تنويع مصادر الدخل بتطوير القطاعات غير النفطية، شهدت السنوات التي مرت منذ التغيير في عام 2003 تزايد الاعتماد على عائدات النفط لتمويل الإنفاق العام، وما رسم من خطط لتنويع الاقتصاد تكفل الفساد والصراعات السياسية والأوضاع الأمنية بالحيلولة دون إقلاعها. وهكذا بقي الاقتصاد العراقي اقتصادا أحاديا، حيث يسهم النفط بأكثر من 90% من ميزانية الدولة، ويدفع الشعب العراقي اليوم ثمن الفرص التي ضاعت حين كانت خزينة الدولة مترعة بعائدات كانت كافية للاستثمار في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ تسبب هبوط أسعار النفط في ضائقة مالية أملت على الحكومة اتخاذ إجراءات تقشفية لضغط المصروفات وتوجيه المتاح من الموارد نحو تمويل المجهود العسكري في مواجهة داعش على حساب المشاريع الاستثمارية. في هذه الأوضاع جاء الاتفاق النووي مع إيران الذي يمكن أن يعيد النفط الإيراني إلى السوق العالمية بعد سنوات من العقوبات والحظر الغربي، ويكفي لتكوين فكرة عن حجم الخسائر التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد العراقي بعودة النفط الإيراني إلى السوق أن أسعار نفط القياس برنت هبطت بنسبة تزيد على 5% فور إعلان الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة القوى الدولية الست في مدينة لوزان السويسرية، وهذا قبل أن يضخ برميل إضافي واحد من النفط الإيراني إلى السوق المتخمة حاليا بفارق قدره نحو 2 مليون برميل، علما بأن لدى إيران 30 مليون برميل تراكمت في خزانات وسفن بسبب الحظر، ويمكن أن تكون متوفرة في السوق ما أن ترفع العقوبات عن إيران بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وقال شركة فاكس جلوبال أنرجي الاستشارية إن رفع العقوبات يمكن أن يزيد إنتاج إيران من النفط بواقع 500,000 برميل في اليوم خلال 3 إلى 6 أشهر، وبواقع 700,000 برميل في اليوم خلال عام. وهذه كلها أنباء سيئة للاقتصاد العراقي الذي أصلا تكبد خسائر جسيمة من هبوط أسعار النفط بنحو 50% منذ حزيران الماضي. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية زاهر العبادي الذي قال أن العراق لن يكون أمامه من خيار سوى العمل على زيادة صادراته النفطية للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن هبوط أسعار النفط بسبب عودة النفط الإيراني إلى السوق.
من الناحية الاقتصادية حقيقة سوف يؤثر انعكاس سلبي على العراق على اعتبار بأن هنالك كميات كان العراق يصدرها نتيجة لعدم تصديرها من قبل الجانب الإيراني، واليوم الجانب الإيراني عندما يرفع الحظر عنا ويبدأ بتصدير النفط سوف يساهم هذا في تخفيض سعر البرميل، وبالتالي عندما يتم تخفيض سعر البرميل سيؤثر سلبا على العراق على بقاء العراق تصديره بهذه الكمية. لغرض الارتفاع بهذا الجانب يجب على العراق أن يتم أن يصدر أكثر من هذه الكمية حتى يوازي الكميات التي يبيعها في السوق العالمي.
وأعرب زاهر العبادي عن قلقه من تداعيات الضائقة الاقتصادية على الشارع العراقي إذا تفاقمت الأزمة المالية بسبب عدم توفر القدرة على زيادة صادرات العراق النفطية، حتى إذا تمكن العراق من زيادة إنتاجه إلى 4 ملايين برميل في اليوم.
العراق حاليا ماضي باتجاه 4 ملايين برميل، إنتاج 4 ملايين، لكن القدرة التصديرية هي أقل بكثير من هذا الشيء حاليا، بالتالي يؤثر سلبا حقيقة، وقد يتم تصعيد الجانب الاقتصادي ويؤثر على الشارع العراقي بشكل مباشر، مخاوف من هذا الجانب.
وحث عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية زاهر العبادي الحكومة على إيجاد مصادر دخل أخرى غير النفط، الذي قال أن احتياطاته البالغة نحو 140 مليار برميل ستنضب في غضون 50 سنة.
هذه مصالح بلاد، وعلى العراق أن يوجد موارد أخرى غير النفط يعتمد عليها في مصلحة بلاده، لأن إحنا الكمية الموجودة عندنا احتياط المقدر أنه في العراق 140 مليار برميل، هذا يكفي لخمسين سنة، فبالتالي ما بعد الخمسين سنة إذا بقى اعتماد العراق.
ورفض نائب العبادي بشدة مقترح وزير المالية هشام زياباري الداعي إلى رهن النفط من خلال البيع الآجل بقبض ثمنه الآن وتسديده لاحقا بشحنات من النفط لتوفير سيولة نقدية توظف للنهوض بالاقتصاد.
اليوم تم طرح فكرة من قبل وزير المالية هشام زياباري بأن يتم بيع النفط بالآجل، وهذه سلبية حقيقة بخصوص البلد، لأن أنت اليوم يتم بيع هذه النفط وهو في العراق ل20 سنة مقدمة تستلم أمواله على اعتبار يوفر سيولة للعراق خلال هذه الفترة حتى يبدي ينهض بالجانب الاقتصادي، لكن من اللي يقول احنا راح ننهض بالجانب الاقتصادي ومع وجود فساد اداري ومالي موجود في البلد؟ احنا لا ما مقتنعين. دزينا كتاب الى وزارة المالية لغرض الاستيضاح من هذه العملية، وكذلك الى وزارة النفط لغرض استيفائنا بالمعلومات وخاصة الفكرة اللي مطروحة في هذا الجانب.
عضو لجنة النفط والطاقة النيابية كاو محمد لاحظ أن الآثار الاقتصادية للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 ستمتد إلى جميع البلدان المصدرة للنفط بعودة النفط الإيراني للسوق، ولكن العراق سيكون الأشد تضررا بينها لاعتماد 90% من موارده المالية على عائدات النفط بخلاف الدول النفطية الأخرى.
طبعا نحن نرى بأن هذا الاتفاق شيء جيد من الناحية السياسية بين الطرفين، ولكن من الناحية الاقتصادية سيكون لها تبعات، وهذه التبعات بتصوري سيقتصر على الدول التي ستعتمد بصورة أساسية أكثر من 90% من وارداتها على النفط. مثلا هناك دول أخرى نفطية في المنطقة لكن لا تعتمد بصورة أساسية مثلا 30% 50 إلى 50% على النفط كواردات، ولكن لديها مصادر أخرى للميزانية، ولكن العراق مع الأسف سيؤثر عليه بصورة أساسية.
وكرر النائب كاو محمد الدعوة المعهودة إلى تنويع مصادر دخل الدولة بتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى لتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة وتنظيم جباية الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تزيد موارد الدولة.
نحن كدولة العراقية نحتاج إلى أن تكون لنا سياسات بعيدة المدى، سياسات استراتيجية لكي لا نعتمد فقط على النفط كواردات، وإنما أن يكون هناك تنشيط للقطاع الصناعي والزراعي وتنظيم الضرائب لكي نكون لدينا مصادر أخرى للواردات.
عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حسن خلاط رأى أن سعر النفط في السوق العالمية لا يحدده النفط الإيراني أو العراقي وحده، بل صادرات الدول النفطية بصفة عامة، سواء كانت الدول الأعضاء في أوبك أو غير المنتمية إلى المنظمة.
ما له علاقة في العراق، مو العراق بعدهم. اليوم النفط يخص منظمة أوبك، يخص جميع الدول. سعر النفط عالمي لا يتحدد بالعراق وحده فقط، إنما يضم جميع الدول المصدرة للنفط سواء المنتمية لمنظمة أوبك أو غير المنتمية.
المحلل الاقتصادي ماجد الصوري لفت إلى أن جملة عوامل دولية وأقليمية تدخل في تحديد حجم العرض والطلب وبالتالي مستوى الأسعار في سوق النفط العالمية، ولذا لا يمكن أخذ النفط العراقي وعودته بمعزل عن هذه العوامل الأخرى.
بشكل عام الأوضاع الدولية والأوضاع الأقليمية والوضع في العراق، هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر على مستوى العرض من النفط وعلى والطلب وعلى مستوى الأسعار. ولذلك لا يمكن القول أن إيران هي الوحيدة التي ستؤثر على مستوى الأسعار في النفط في العالم، لأن هناك أحداث أخرى كثيرة جدا تؤثر بشكل سلبي وإيجابي على هذه الأسواق. بالتأكيد إذا كنا نأخذ هذا العامل لوحده، فبالتأكيد سيؤدي إلى زيادة العرض، وبالتأكيد سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. لكن المشكلة أن ليس هذا العامل الوحيد هو المقرر لمستوى الأسعار في العالم.
وأوضح المحلل الاقتصادي ماجد الصوري أن عدم وجود عوامل ثابتة لتحديد سعر النفط يجعل من الصعب التكهن باتجاه الأسعار في المستقبل، لا سيما وأن قوانين العرض والطلب ليست إلا عاملا واحدا من بين عوامل متعددة مثل المضاربات المالية والسياسية.
لو كان العرض والطلب هو الذي يؤثر على أسعار النفط، لعلمنا أن سعر النفط لا يمكن أن ينخفض أكثر من 70 دولار. لكن هناك عوامل كثيرة أخرى اللي هي المضاربات المالية إضافة إلى المضاربات السياسية، ولذلك هناك الكثير الكثير من التوقعات أغلبها تقول أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2015 إلى حدود 60 دولار، وإلى في عام 2016 إلى حدود 70-80 دولار. ولكن هناك أيضا دراسات أخرى تقول أن أسعار النفط في عام 2015 ستهبط إلى 30 دولار وحتى أقل. ولذلك نتيجة لعدم وجود عوامل ثابتة لتحديد أسعار النفط، من الصعب جدا تحديد أسعار النفط في المستقبل.
وأكد الصوري أن الحديث عن تنمية حقيقية لن يكون له معنى من دون التخلي عن النظرة الريعية التي تكرس الاعتماد على النفط.
إذا ما تكلمنا عن جانب النفط، فبالتأكيد أن اعتماد العراق على هذا الجانب بشكل كامل يعتبر نقص كبير جدا في التفكير العراقي. ولذلك لابد أن ينتقل هذا التفكير من الطريقة الريعية في التعامل مع الاقتصاد إلى تطوير الاقتصاد العراقي الإنتاجي بالذات، بتفعيل دور القطاع العام والقطاع الخاص في أنواع في الوقت الحاضر، وإيجاد المناخ المناسب لعملية الاستثمار بدون ذلك لا يمكن تحقيق أي شيء في عملية التنمية.
وأعرب المحلل الاقتصادي ماجد الصوري عن اقتناعه بأن لدى العراق ما يكفي من الموارد الطبيعية والطاقات البشرية والقدرات الفنية لإنهاء اعتماده على النفط، شريطة أن تتوفر لها الإدارة الرشيدة.
التوجه الصحيح بالنسبة للعراق هو الاعتماد بشكل كامل على مصادر أخرى غير مصادر النفط. لو كانت هناك إدارة رشيدة لأموال العراق والاقتصاد العراق، فبالتأكيد أن للعراق إمكانيات مادية ومالية وبشرية هائلة لتجاوز هذه الأزمة. هناك بوادر لاحتمال أن تكون هناك إرادة سياسية لاستخدام هذه العناصر من أجل عملية التنمية، ولكن لحد الآن لم يتم تفعيلها بشكل كامل.
أعلن وزير النفط عادل عبد المهدي في مطلع العام الحالي أن زيادة إنتاج النفط من شأنها أن تسهم في التعويض عن هبوط أسعاره، وكان نائب رئيس الوزراء روش شاويس قال في مؤتمر اقتصادي في لندن أواخر عام 2014 أن العراق قد يعيد النظر بخططه الطموحة لزيادة الإنتاج. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر تنقل لكم هنا أحد هموم المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا تحياتي لمعالي الوزير الإسكان والعمار على ما قدم لشريحة المكفوفين في داخل العراق وكل محافظة عراقية. قدمنا طلب لمعالي الوزير الإسكان والعمار على تسهيل مهمة معاملات شريحة المكفوفين بداخل بغداد والمحافظات. معالي الوزير الإسكان والعمار قدم تقريبا مساعدات مالية ل 13 مكفوفة من سكنة بغداد. راح يكون إن شاء الله لجنة مشكلة من قبل وزارة الإسكان، من لجنة وزارة الإسكان مع السيد عبد الواحد الشمري لمقابلات شريحة المكفوفين بالوزارة. طبعا جمعيتنا هي جمعية الرافدين للكفيف، مكتب في داخل العمارة هو المقر العام وفرع في بغداد، وراح نفتح فرع في محافظة زيخار وكربلاء والنجف ومحافظة بابل. عدد المكفوفين لدينا مسجلين أكثر من 4000 مكفوف ومكفوفة. هناك راح تكون مقابلات أسبوعية مع السيد عبد الواحد مدير مركز حقوق الإنسان في وزارة الإسكان والعمارة، المتحدث أحمد كريم فاضل رئيس جمعية الرافدين للكفيف في العراق المقر العام ميسان. تحياتي لكم، تحياتي لكل إذاعة، أشكركم، أشكركم، جزاكم الله شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى رقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
كل عام عاشق يا من تعب ويا من شجع ويا من على الحاضر لقى أختي أنا هم وضنا مع كل عاشق عاشق يا زمان يوم فرق الناس تعطي نمر مر بالكاس ليلي يا زمان يوم فرق الناس تعطي نمر المر بالكاس يا حسرة ويا بلوتي ليش بنحب الفارق
إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والتقرير التنموي الأول، وهو إعلان وزارة الكهرباء إطلاق مشروع المقياس الذكي للسيطرة على أحمال الطاقة الكهربائية عقب زيادة أسعار الاستهلاك التي أثارت ردود فعل غاضبة لدى المواطنين. التفاصيل من تمارا مجيد.
أعلنت وزارة الكهرباء عن إطلاق مشروع المقياس الذكي للسيطرة على أحمال الطاقة الكهربائية، وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في حديثه لإذاعة العراق الحر إن وزارة الكهرباء باشرت بتنفيذ مشروع المقياس الذكي للسيطرة على الطاقة الكهربائية لكل مستهلك حسب استهلاكه للطاقة، موضحا إن الوزارة نفذت المشروع في 3 مناطق في بغداد ومنطقة واحدة من كل محافظة.
المقاييس الذكية هي تجربة جديدة وزارة الكهرباء تقريبا بدأت بتنفيذها، وهو مشروع لصب 107 ألف مقياس على المشتركين. لدينا بحدود 4 مليون مشترك. اختارينا 3 مناطق في العاصمة بغداد ومنطقة في كل محافظة لنصب هذه المقاييس. هذه المقاييس تعمل بمنظومة متكاملة. المقياس يكون 25% من هذه المنظومة. المواطن يعني يقوم بتعبئة الرصيد عن طريق أجهزة الموبايل ويبدأ يصرف يعني يستهلك الطاقة الكهربائية على أساس يعني إمكانيته، على أساس كمية الطاقة اللي يعني راح يستهلكها. نعم، وإن شاء الله هذا المشروع سيارة النور مطلع العام المقبل.
لجنة الخدمات والأعمار النيابية رحبت بمشروع المقياس الذكي لوزارة الكهرباء، وأشار عضو اللجنة حسين المالكي إلى أن هذه الطريقة ستحد من الهدر في الطاقة الكهربائية، داعيا ألا يثقل المشروع كاهل أصحاب ذوي الدخل المحدود.
يعني هي قضية الجباية وقضية الاستهلاك المفرط لابد أن يحدد، ولكن أنا أتساءل إنه هذه الجباية من كل مواطن عراقي، لأن هناك مواطن عراقي كثير مستحيل يقدر يدفع حتى 5000 بالشهر أو 10000، لأنه ما عنده يعني ما عنده قوت يومه، يعني ما عنده راتب، ما عنده عمل، ما عنده ضمان اجتماعي. غير إحنا نفعل موضوع الضمان الاجتماعي للفقير حتى يقدر مثلا نجبي من عنده هذه الأموال. أنا أقول له في البداية الآن يفعلوها على الموظف، على التاجر، على أصحاب الأموال، أصحاب الشركات كذا، حتى بعدين الفقير، لأن الفقير ما أعتقد يقدر يدفع.
المحلل الاقتصادي محمد شريف من جانبه طالب وزارة الكهرباء بتحسين أدائها وتطوير الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية قبل تفعيل مشروع المقياس الذكي للسيطرة على أحمال الطاقة لدى المستهلك.
أنا في اعتقادي أن القرار يعني هو قرار ملح، ولكنه ليس في وقته. المسألة تحتاج إلى تحسين أداء الشبكة الوطنية أولا، وتحسين أداء وزارة الكهرباء ثانيا، وبالتالي إدخال تقانات جديدة على الخدمة بحيث تكون هنالك عدادات ذكية لاحتساب هذه الخدمة بشكل جيد. الآن يتم احتساب خدمة الكهرباء من خلال عدادات قديمة عفى عليها الزمن، غير دقيقة في القياس، وبالتالي قد تتفاجأ بعض العوائل باحتساب أرقام مهولة وكبيرة جدا. وعلى هذا الأساس أعتقد أن هنالك ثمة ضغط سيلوح في الأفق في الأيام المقبلة لإعادة النظر في هذا القرار.
فيما وصف المواطن عباس المساوي خطوة وزارة الكهرباء بتفعيل مشروع المقياس الذكي للطاقة الكهربائية بغير الإيجابية، مطالبا الوزارة بتوفير الكهرباء الوطنية بشكل مستمر قبل الشروع بتفعيل هذا المشروع.
عم يخلي الطلق الكهرباء الوطنية 24 ساعة، بعدين يحولنا بالمقياس الذكي. بالبداية خلنا ندفع فلوس المولد الأهلية 200 ألف جاينا الصيف.
يذكر أن وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق أن مجلس الوزراء أقر العمل بتسعيرة كهرباء جديدة لا تمس المواطن الفقير وتشمل أصحاب الاستهلاك العالي. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحرة، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء. خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى الجزء الثاني مبثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث تستمعون في ملف عراق متحول إلى تقريرين إعلامي وشبابي. الأول عن تجربة تأسيس إذاعة خاصة في إقليم كردستان بالنساء النازحات وهمومهن. الثاني عن انتشار البطالة في صفوف الشباب من حملة الشهادات العليا في البصرة. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، بسبب العباءة الكبيرة الواقعة على عاتق النساء النازحات تم افتتاح إذاعة لهن في إقليم كردستان، يحدثنا عنها عبد الحميد زيباري من أربيل.
أكدت نساء نازحات على أهمية تدشين إذاعة خاصة بهم في إقليم كردستان العراق لإيصال معاناتهم إلى الجهات المعنية وتسليط الضوء على المصاعب والمشاكل الموجودة لديهم في المخيمات. وانطلق الأسبوع الماضي في بلدة عنكاوة ذات الأغلبية المسيحية بأربيل بث إذاعي خاص بالنازحين باسم راديو السلام، موجه إلى النازحين في المخيمات وبتمويل من بعض المؤسسات الإعلامية والخيرية والفرنسية.
أحبتي مستمعي راديو السلام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.
سنكون معكم في كرنفال خاص يأتيكم على الهواء مباشرة.
واعتبرت النازحة سماح أنور من البعشيقة افتتاح إذاعة خاصة بهم خطوة إيجابية نحو الاهتمام بمعاناتهم في المخيمات، وأضافت بالقول إذاعة العراق الحر:
نشكر اللي قاموا بهذا العمل، راديو خاص بالنازحين، لكون النازحين عانوا كلش من طلعوا، وهسه أكو كثير يعانون أكثر وأكثر، فهذا مهم جدا حتى يصل صوتهم وليوصل الخدمات والمساعدات للنازحين ومساعدة الناس، وحتى يساعد النازحين، يساعد اللي يعانون، يساعد المختطفين، حتى تحل الأوضاع ويعم الأمان والسلام بالبلد.
فيما أشارت نرمين حسن وهي نازحة من سهل نينوى إلى العديد من المشاكل التي يعانون منها ويمكن للإذاعة طرحها وإيجاد الحلول لها، مضيفة بالقول:
لأن صوت الراديو صدى ينقل معاناة الشعب العراقي بجميع الأطياف ويتقرب من عندهم، وهذا شيء يعني كل شيء إيجابي. طالما هم مهاجرين عنا بيوتهم، أشلون تكون أوضاعهم يعني معاناتهم.
ويشرف على الراديو كادر إعلامي فرنسي مع مجموعة من الإعلاميين المحليين وهم أيضا من النازحين ومن جميع المكونات، لكون الراديو يبث برامجه باللغات الثلاث الكردية العربية والسريانية وعلى مدى 24 ساعة. ويقول الإعلامي الفرنسي فينسنت جيلوت مدير الراديو: الهدف من تأسيس الراديو مساعدة النازحين وإيصال صوتهم إلى الحكومة والجهات المعنية في الداخل والخارج، وأن يكون جسرا بين النازحين وحكومة الإقليم والحكومة العراقية. وسنقوم بإعداد التقارير عن أوضاعهم واستضافتهم في الراديو للحديث عن معاناتهم كشهود عيان لما حصل لهم والمصاعب التي يواجهونها في المخيمات. وأشار جيلوت إلى أن فريق العمل يضم كوادر إعلامية من جميع المكونات، مضيفا بالقول: فريقنا يضم جميع المكونات، منهم من جاء من كردستان سوريا وبينهم الكلدان والمدير العام فرنسي، وهذه ليست إذاعة للمسيحيين فقط وإنما لجميع النازحين، ولا يهم سواء كان مسلما أو يزيديا أو من أي ديانة أخرى، لأن النازح هو نازح بغض النظر عن ديانته وقوميته. يذكر إنه بعد سيطرة عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على مدينة الموصل وأطرافها، لجأت إلى أقليم كردستان آلاف العوائل من جميع المكونات المسيحية الإيزدية الشبك والتركمان والكرد، بالإضافة إلى العرب السنة أيضا، وتقيم أغلبها في المخيمات. عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف عراق متحول ونتحول من كردستان إلى البصرة، ومن شأن النساء النازحات ومعاناتهن إلى الشباب من حملة الشهادات العليا ومعاناتهم في البصرة، في تقرير مراسلنا عبد الكريم العامري.
دعا عدد من حملة الشهادات العليا المسؤولين في الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر بقانون التعيين المركزي الذي عطل لأسباب وصفوها بغير المعروفة، مبينين أن العراق بحاجة ماسة إلى اختصاصاتهم العلمية في بناء وتطوير المجتمع. وقال المواطن حسين علي جميل أن عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا من جميع الاختصاصات ما زالوا عاطلين عن العمل.
نطالب بقانون التعيين المركزي حملة الشهادات العليا اللي لا اللقاء ب 2007 لأسباب غير معروفة تماما. طالبنا عدة مطالبات عن طريق النواب ومجلس الوزراء الدكتور حسين شهرستاني، لكنه قالوا هذا اللي بسبب تقشف وهذا ما راح نقدر نلبيكم هاي المطلب اللي هو تعيين كل الشهادات. خصونا 5% من حملات الشهادات العليا تعينون على جميع الوزارات، هاي الفقرة بالموازنة التحالية سنة 2015.
وقالت المواطنة عبير كاظم أن الإهمال لحملة الشهادات العليا شمل جميع محافظات العراق.
نعز السبب إلى تعطيل قانون الخدمة الاتحادي، كذلك تعطيل قانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا أدى ذلك إلى تراكم بخريجين الشهادات العليا خلال هذه السنوات، مع العلم أنه لا يوجد أي قانون أو أي فقرة في القانون العراقي تلغي أو تجمد القانون التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا. أعدادنا في عموم القطر هي وصلت أكثر من 3500 حامل شهادة عليا في عموم العراق، سواء كان ماجستير دبلوم عالي أو دكتوراه، لكن عاطل عن العمل قسريا. أما في البصرة فوصل عددنا إلى 125 عاطل عن العمل.
إلى ذلك قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة اكتفاء إسباهي أن تعيين حملة الشهادات العليا يدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما يخص الشهادات العليا، كما تعلمون تابع للوزارة مباشرة، وعدم إعطاء الصلاحيات للمحافظات هذا سبب كثير من الإرباك وسبب كثير من الشكاوى والتظلم لدى هذه الشريحة المهمة. عدم استثمارها وعدم يعني استخراج هذه الطاقات اللي ممكن أنه تصبح كبحر من المعلومات يستفاد منها مواطنين البصرة ومحافظة البصرة، هذه الأمور كلها اجتمعت على أن تعطل هذه الطاقات وتعطل هذه الخبرات، مع العلم أنه في دول أخرى وفي مناطق أخرى مثل هكذا طاقات ومثل هكذا خبرات تستثمر استثمار صحيح.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني في تصريح لإذاعة العراق الحر،
للأسف لضيق الدرجات الوظيفية خاصة 2014 و2015 كان هناك عدد من خريجي دراسات العليا بدون تعيين خارج نطاق تدريس، وبالتالي هذا أمر مؤسف إن كمحافظة البصرة يجب علينا أن نعمل. حسنا فعلت بأنه الحكومة والبرلمان العراقي بتشريع مادة 13 من الموازنة بأن يكون هناك 5% لكل الوزارات فيأخذون من هؤلاء الدرجات. أنا أعتقد بأن مجلس المحافظة سيكون مطالب لهم وعلى كل الدوائر التنفيذية في محافظة البصرة أن تطبق القانون أو أن تطبق قانون الموازنة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، فاصل قصير نستمع بعده إلى المشهد الرياضي.
عاش من شافك يا روحي، عاش من شافك.
عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك وين كل بيك الليالي وين شوقك والحنان وين هالغيبة يا غالي والله ما شفتك زمان وين كل بيك الليالي وين شوقك والحنان على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة على كيفك تروح وارجع
على كيفك
ضيف مرني ولو مرة عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك عاش من شافك حبيبي عاش من شافك عاش من شافك يا روحي عاش من شافك
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام حان موعدكم الآن مع المشهد الرياضي وفارس عمر.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب
المنتخب العراقي بألف ألف ألف مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
أسعدكم أوقاتا مستمعين الكرام وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء على قضية يتناول المشهد الرياضي تقييم فرص العراق بعد وقوعه ضمن المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بكرة القدم في روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 باستطلاع آراء خبراء ومعلقين كرويين. ومن المحافظات نتابع أول بطولة في العراق بلعبة الكبادي أقيمت في الديوانية، وأفاق هذه اللعبة الآسيوية بين المسابقات الرياضية الأخرى في العراق. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من أخبار الرياضة المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
لاقت نتائج القرعة المزدوجة لتصفيات كأس العالم بكرة القدم في روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 ارتياحا في الوسط الكروي مبعثه اعتبار المجموعة التي ضمت المنتخب الوطني مجموعة سهلة مع التحذير من الثقة المفرطة والاستهانة بفرق المجموعة الأخرى. وأوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أسود الرافدين في المجموعة السادسة مع فيتنام وإندونيسيا وتايلاند وتايوان. وسيكون تقييم مجموعة العراق محور حلقتنا بعد شريط الأخبار. أكد الاتحاد العراقي للمصارعة حرصه على تعزيز التعاون مع نظيره الأرمني وسعيه إلى إقامة معسكرات تدريب للمصارعين العراقيين في أرمينيا ذات الخبرة الواسعة في اللعبة. وغادر رئيس الاتحاد عبد الكريم الزعيم إلى أرمينيا لبحث سبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأرمني بما يخدم تطوير اللعبة في العراق. أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة معسكره التدريبي الذي استمر أسبوعين في محافظة دهوك استعدادا لمشاركاته الآسيوية المقبلة، وسيعاود المنتخب تمريناته لمدة أسبوع آخر في بغداد قبل الدخول في معسكر تدريبي خارجي ضمن البرنامج الذي عده مدرب المنتخب الإسباني مانويل بافيا. ويسعى اتحاد كرة السلة إلى توفير كل ما يحتاجه المنتخب للارتقاء به إلى مستوى يمكنه من التنافس بقوة في البطولات الخارجية. أعرب أيوب أوديشو مدرب فريق أربيل عن شعوره بخيبة أمل عميقة بعد خسارة الفريق أمام أهال التركمستاني بهدفين مقابل 3 أهداف ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي. وقال أوديشو أن السبب الرئيسي للخسارة كان فقدان التوازن بين الدفاع والهجوم، وبهذه الخسارة تذيل فريق أربيل قائمة الترتيب بعد أن خسر مباراتيه السابقتين أمام القادسية الكويتي وأهالي التركمستاني وفوزه على فريق استقلال دوشنبه الطاجكستاني.
ضوء على قضية.
أوقعت القرعة المزدوجة التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنتخب الوطني في المجموعة السادسة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا وكأس آسيا 2019. والتقت مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد خبراء ومعلقين كرويين لاستطلاع آرائهم بفرص أسود الرافدين في هذه المجموعة. التفاصيل في التقرير التالي.
أسفرت القرعة المزدوجة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم عام 2018 بروسيا وكأس آسيا 2019 في الإمارات عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وتايوان. ووصفت مجموعة العراق بالمجموعة السهلة التي بإمكان منتخبنا تجاوزها بسهولة والتأهل للأدوار اللاحقة. ويؤكد المدرب حسن أحمد أن مجموعة العراق من أسهل المجموعات، لكن المشكلة أن المنتخب سيلعب مع منتخبات سهلة وعندما يتأهل سيكون إعداده ضعيفا لأنه لعب مع منتخبات متواضعة فنيا ما يتطلب ترتيب مباريات مع إيران أو منتخبات خليجية.
الجانب السلبي أنا أشوفه من يتأهل المنتخب العراقي راح يكون إعداده ضعيف من خلال ما لاقى فريق مثل الكويت أو قطر أو فرق إيران أو هذا، فنحتاج إلى مباريات نعوض يعني من مدارس أخرى من مثل المدرسة الإيرانية أو مدرسة الخليج في سبيل أنه من متأهل يكون عندنا يعني إعداد جيد ولاعبين مع فرق. يعني من تلعب ويا فريق ضعيف الأخطاء ما راح تكتشف لدى المدرب وخصوصا الجوانب الدفاعية.
ويرى رئيس تحرير جريدة مونديال رائد محمد أن مجموعة العراق متوازنة ويمكن تجاوزها إذا ما تم تهيئة برنامج تدريبي متكامل، ودعا محمد مدرب منتخبنا الوطني إلى البحث عن لاعبين في الدور العراقي الممتاز الذي شارف على الانتهاء.
منح الفرصة الكاملة للمدرب أكرم سلمان لرؤية الدوري لأنه أكو لاعبين بالدوري يستحقون تواجد بالمنتخب وأكو لاعبين بالمنتخب لا يستحقون تواجد بالمنتخب، خاصة أنه راح تصعد 8 فرق من نخبة الفرق العراقية إلى راح تخوض الأدوار النهائي الدولي، ذلك يجب على المدرب أكرم سلمان أن يركز على هالأندية من أجل اختيار عناصر صالحة للوصول إلى كأس العالم. يحتاج إلى إمكانيات دولة وليس إمكانيات اتحاد كرة فقط، يعني كل المنتخبات تلعب كأس العالم عندها إمكانيات دولة داعمة في المعسكرات في اختيار اللاعبين في تأمين مباراة تجريبية.
من جانبه أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه يجري اتصالاته لتأمين مباريات تجريبية مع منتخبات قوية، وأوضح عضو الاتحاد فالح موسى أن الكادر التدريبي سيستدعي اللاعبين بعد يوم واحد من نهاية الدور الممتاز في 30 من آيار، وستتم تهيئة مباراة واحدة قبل خوضه التصفيات في 16 من شهر حزيران، وتمت مفاتحة 3 منتخبات هي اليابان والإمارات وكوريا الجنوبية.
بعد نهاية الدوري يوم 31 إن شاء الله راح يكون تجمع المنتخب الوطني، ومن ضمن البرنامج الأول اللي أداد المرحلة من المباراة الأولى اللي راح تكون يوم 16 راح تخللها مباراة تجريبية واحدة للمنتخب يوم 9/6، وفاتحنا 3 منتخبات منتخب اليابان ومنتخب الإمارات ومنتخب كوريا الجنوبية. بعثنا رسالة بيد نائب رئيس الاتحاد الياباني أدوه إن ما كان تواجد في بغداد ونطلب أنه نلعب مع منتخب اليابان يوم 9/6، وإن شاء الله ننتظر الأسبوع قادم الرد يعني مالك بشكل رسمي من منتخب اليابان. إذا كانت موافقة سنثبت الموعد على يوم 9/6، وإذا كانت ماكو موافقة أكيد راح نبحث عن خيار آخر من ضمن الفرق الأولى اللي من ضمن التصنيف الآسيوي، لأنه الفرق الأخرى اللي بآسيا كلها يعني تلعب يوم 11/6، وبالتالي الخيار الوحيد أمامنا أنه نلعب مع الترتيب الأول بفرق آسيا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأخيرة صرف مبلغ 1 مليار دينار لدعم المنتخبين الوطني والأولمبي. لبرنامج المشهد الرياضي ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر.
من المحافظات،
استضافت محافظة القادسية أول بطولة تقام في العراق بلعبة الكبادي، نظمها اتحاد اللعبة في الديوانية بمشاركة 10 أندية من محافظات العراق. مراسل المشهد الرياضي في الديوانية أحمد الصباغ التقى منظمي البطولة الذين تحدثوا عن جذورها وشعبيتها وآفاق تطورها في العراق. التفاصيل في التقرير التالي.
نظم الاتحاد المركزي للعبة الكبادي البطولة الأولى له في العراق بمحافظة القادسية وعلى قاعة منتدى الشباب الرياضي وبمشاركة 10 أندية من مختلف محافظات العراق. منظم البطولة الأولى رئيس اتحاد لعبة الكبادي زهير شوكت متحدثا لإذاعتنا.
يقيم الاتحاد المركزي العراقي للعبة الكبادي بطولة للرجال في أندية الرجال في محافظة الديوانية، ومن 10 والحمد لله شاركت 10 فرق من المحافظات. هذه هي البطولة الأولى بالعراق كله وفي الوطن العربي، والحمد لله هذه اللعبة هي لعبة شعبية موجودة في العراق، وإحنا دخلنا هذه اللعبة عن طريق الاتحاد الآسيوي ونخبر اللجنة الأولمبية بدعم البطولة، لأن هذه البطولة احنا سويناها تموين ذاتي.
من جانبه المدرب كريم عبيد قال إن اللعبة لها جذور عراقية وهناك مساعي حثيثة لتثبيتها كلعبة كباقي الألعاب الجماعية كالسلة والطائرة.
لعبة الكبادي هي لعبة أصلا شعبية عراقية، يعني ولو هي جذورها هندية أصلا لكنه احنا متعارف عليه بالعراق، ونريد حاليا ثبتها كلعبة لعبة أولمبية موجودة حاليا لعبة أولمبية كدولية، لكن بالعراق هي أول بطولة وإن شاء الله تعبنا بها ونجحناها بفضل جهود الأخوة اللي ويا بالاتحاد اتحاد الكبادي، ولعبة حلوة ولعبة مشيقة، لعبة بها رد فعل سريع، بها قوة، بها تشويق للمشاهد أيضا، ولعبة جماعية ما تختلف أي على أي لعبة جماعية بالعراق، السلة أو الطار أو
اللعبة. عدد من اللاعبين المشاركين طالبوا الجهات المعنية بمزيد من الاهتمام والدعم لهذه اللعبة وبما يسهم في إبرازها كنشاط رياضي.
نشكر الجهود ونشكر محافظة الديوانية على هاي التنظيم وهاي البطولة الجديدة، وإن شاء الله راح يكون لها مستقبل واسع وجمهور قوي إن شاء الله، لأن يعني هي بطولة ولعبة يعني جميلة كلش وونسة وكل شيء بيها حلو. نطالب يعني احنا الاتحاد يعني يدعمون هاللعبه، ونريد احنا نصير احنا العراق اول بطوله ينظمها في الوطن العربي كله.
الله مشاركه من يعني من نوع جيد، وخاصه ان اول بطوله في العراق والوطن العربي، وان شاء الله يشكل من الاتحاد والمنتخب الوطني، وهاي البطوله فئه متقدمين وظهرت بها مواهب تبشر بخير ان شاء الله، وان شاء الله نوعد بان نجيب نتائج على الوطن العربي وان شاء الله حتى اسيا. معنا الله معنا.
من ناحيه الحكام زينه ممتازه، ونشكر الجهود الطيبه، ونشكر اي رئيس او اي تعتمد على الخفه والسرعه، خفه وسرعه اثنين الدمج السويه، عند الاندماج تفجر قوه قاعد تحرك اللاعب.
وتعد البطوله الاولى من نوعها على مستوى البلاد والوطن العربي، وادخلت بشكل رسمي في المنافسات عام 1990 في دوره بكين كاحدى الرياضات الاستعراضيه. لاذاعه العراق الحر، احمد الصباغ، الديوانيه.
الرياضه في العالم.
قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ديوغا مارادونا أنه يعتقد أن الانتخابات القادمة للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تتيح فرصة لإقصاء جوزيف بلاتر الذي يسعى إلى الفوز بولاية خامسة على رأس الفيفا. وينافس بلاتر على رئاسة الفيفا ثلاثة مرشحين هم رئيس اتحاد الكرة الهولندي مايكل فان براغ، ونجم الكرة البرتغالي السابق لويس فيغو، ورئيس اتحاد الكرة الأردني ونائب رئيس الفيفا الأمير علي بن الحسين. وأعلن مارادونا الذي يزور كولومبيا للمشاركة في مباراة استعراضية أنه يؤيد ترشيح الأمير علي لرئاسة الفيفا. وتجري انتخابات الفيفا في 29 من أيار المقبل في مدينة زورخ السويسرية. قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى إقامة بطولة العالم بألعاب القوى في الولايات المتحدة لأول مرة بعد اختياره مدينة يوجين في ولاية أوريغون لاستضافة البطولة في عام 2021. وتستضيف بكين النسخة المقبلة من البطولة في آب هذا العام، ولندن في عام 2017، والدوحة في عام 2019. أعلن فوز الصربي نوفاك جيوكوفيتش المصنف الأول عالميا في لعبة التنس والعداء الأثيوبية جانازيبي ديا بابا بجائزة لوريوس لأفضل رياضي ورياضية عام 2014 في حفل أقيم يوم الأربعاء الماضي في مدينة شنغهاي الصينية لأول مرة. كما فاز المنتخب الألماني لكرة القدم بلقب أفضل فريق بعد تتويجه بطل العالم في مونديال البرازيل 2014. أعلن الملاكم الفلبيني ماني باكياو أن مستوى لياقته وقوة إرادته أعلى منه في أي وقت مضى لمواجهة خصمه الأمريكي فلويد مايوذر فيما وصف بأنه نزال القرن عندما يلتقي الملاكمان الشهر المقبل. وجاء إعلام باكياو بعد إشارات إلى تقدم الملاكمين في السن، حيث يبلغ باكياو من العمر 36 عاما ويكبره مايوذر بعامين. ومن المتوقع أن يحطم النزال الذي سيجري في لاس فيغاس في الثاني من أيار المقبل كل الأرقام القياسية في تاريخ الملاكمة بحجم الإيرادات، إذ ستبلغ حصة مايوذر نحو 120 مليون دولار وحصة باكياو زهاء 80 مليون دولار. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.